ومنها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم مخالفا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما، حيث اشتبه على الوعيدية، والوعيدية هم الخوارج والمعتزلة، لأن كل منهم أي من الخوارج والمعتزلة يقول إن فاعل الكبيرة مخلد في النار. لكن الخوارج أشجع من المعتزلة، الخوارج قالوا إنه كافر، والمعتزلة نعم داهم وقالوا ما أعوذ بالله ما نقول كافر، تقول مؤمن؟ قال لا، وش تقول؟ قال أقول في منزلة بين منزلتين. من أين جاء في منزلة بين منزلتين؟ والله عز وجل جعل الخلق قسمين، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما في قسم ثالث. لكن هذا سببه الرجوع إلى العقل والإعراض عن النص، ولهذا يسمي بعض العلماء يسمي المعتزلة عقلاء المبتدعة، عقلاء. وهل هذا صحيح أنهم عقلاء المبتدعة؟ لا، أولا المبتدعة ما فيهم عقل، خالفوا العقل بقدر ما فعلوا من البدعة، وثانيا أن العقل يقتضي التزام النص لا مخالفة النص. على كل حال هؤلاء الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة فهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله. الدليل على أن كل ذنب تحت مشيئة الله سوى الشرك قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن المناسبات الجيدة الطيبة أن هذه الآية ومن يقتل المؤمن متعمدا وقعت بين آيتين، كلتاهما تدل على أن ما سوى الشرك فإنه تحت المشيئة. إن الله في أول السورة سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ثم جاءت آية القتل، ثم جاءت الآية الثانية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذن الآية لا تدل على أن قاتل النفس مخلد أبدا في نار جهنم، لأن الآيات الأخرى والنصوص الأخرى تدل على أن ما دون الشرك فهو تحت المشيئة. لكن الواقع أن فيها إشكال، لأننا إذا قررنا هذه القاعدة وقلنا ما دون الشرك فإنه قابل للمغفرة، فيها إشكال، وهو قوله: غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الإشكال في قول خالد فيها، لأن الأصل في الخلود هو الدوام، هذا الأصل، وإذا ذكر التعبيد فهو من باب التوكيد، فيقال هذا من جنس النصوص التي فيها الوعيد، فالقتل سبب لهذا، لكن إذا وجد المانع انتفى، انتفى مفعول السبب. وتجدون هذا ظاهرا في أسباب الإرث وموانع الإرث، القرابة من أسباب الإرث، وإذا كان القريب كافرا والميت مسلما امتنع الإرث، فالأشياء لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. فإذا قال قائل: إذن سلبتم نص الوعيد، معناه إذا كان هذا لا يتحقق لوجود المانع، إذن ما الفائدة؟ قلنا الفائدة أمران: الأمر الأول التغليظ في الوعيد، التغليظ في الوعيد أسلوب جرى به لسان العرب، أولا التغليظ في الوعيد، وإن لم تنزل العقوبة بالفاعل أسلوب من أساليب العرب، بل حتى في عرفنا الآن تقول الأم لولدها: والله إن فعلت هذا لأكسر رجليك. هل هي تصدق بأنه إذا فعل وكسرت رجليه؟ حلفت أقسمت. نعم، هذا التغليظ، هذا التغليظ. والتغليظ في الوعيد مما جاءت به اللغة العربية، هذه واحد. الوجه الثاني أنه ربما يكون قتله للمؤمن عمدا سببا لكفره، وإذا كفر استحق إيش؟ الخلود في النار والعياذ بالله. ولهذا جاء في الحديث: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني في ساعة من دينه، إلا إذا أصاب دما حراما ضاق عليه الدين وربما فر منه. فصار الجواب من وجهين: الوجه الأول أول لا 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 تقول يا شيخ اترك، وإلا ففخم الخاء. أجب أجب يلا. من باب الوعيد. ها. التغليف الوعيد. نعم للنفور منه. طيب هذا واحد. أنه ربما يكون هذا القتل العمد سببا للكفر، لا للكفر الذي يكون به الخلود في النار. يشهد له الحديث: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. طيب، ومنها يعني من الآيات المتشابهة قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم، هذه تؤول إلى قد علمت، لأن الهمزة هنا للتقرير، الهمزة للتقرير. مثلها كقوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، يعني قد شرحنا لك صدرك. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، كل ما في السماء والأرض فإنه معلوم عند الله عز وجل، من صغير وكبير وعظيم وحقير. إن ذلك أي ما كان في السماء والأرض في كتاب، أو إن ذلك العلم في كتاب، وهو اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان: اختياري وغير اختياري. الجبرية استدلوا بنصوص القضاء والقدر على الجبر، والغريب أن نفس استدلالهم دليل عليه. نقول: أنتم الآن تخاطبوننا، هل تشعرون أنكم مجبرون؟ إن كان كذلك فقولكم لا حكم له، لأن المكره إيش؟ لا حكم لقوله ولا لفعله. فأنتم الآن خصمتم أنفسكم. نقول لهم الآن: أنتم الآن تحاجوننا، تقول إنسان مجبر على عمل لا اختيار له، حجتكم الآن أو محاجتكم الآن هل هي باختياركم أو مجبرون عليها؟ إن قالوا باختيارنا إيش؟ خصموا أنفسهم. إن قالوا مجبرين قلنا هذا أيضا خصم لكم، لأن المجبر إيش؟ لا حكم لقوله. ولهذا لو أكره الإنسان على الكفر لم يكن كافرا. نعم، لكن هناك نصوص كثيرة تدل على أن للعبد إرادة وقدرة، وليس هذا موضع بسطها لأنها معروفة والحمد لله، لكنه شبه عليهم هذا. والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلائم مع الآيات الأخرى فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه، والحمد لله نعمة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يسأل الله تعالى دائما أن يهديه للحق. وانظر إلى فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يفتتح قيام الليل وهو أول صلاة يصليها بعد النوم بقوله: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق. وهو الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يهديه لما اختلف فيه من الحق. فأنت يا أخي اسأل الله دائما أن يهديك لما اختلف فيه من الحق، سواء في العقائد أو في العمليات، لأن الإنسان بشر يجهل كثيرا وينسى كثيرا. وقد قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لا تعتمد على ذكائك ولا على حفظك ولا على كثرة علومك، اعتمد على الله واسأل الله دائما أن يهديك لما اختلف النفس فيه من الحق. الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه، نعم، يقول: لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا أو عملا لظهور معناه. صحيح، لو كان القرآن كله محكما ما فيه متشابه لفاتت الحكمة من الاختبار، لأن المتشابه يختبر به العبد هل يأخذ به أو يرد للمحكم. ولو كان نعم أو عملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك به، والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه، ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه، وأخرى متشابهات امتحانا لعباد ليتبين صدق الإيمان ممن في قلبه زيغ. كيف؟ نعم صحيح، ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ. فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله، وما كان من عند الله فهو حق، ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض، لقول الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ولقوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن الحكمة هو امتحان الناس هل يؤمنون بالمحكم المتشابه أو يهلكون عند متشابهه. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من متشابه سبيلا إلى تحريف الكلم، إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام، ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة. باقي؟ ها؟ تبع هذا؟ طيب الحمد لله. طيب إذن انتبهوا لهذه الحكمة يا إخوان. قد يقول قائل: لماذا لم يجعل الله القرآن كله محكما؟ نعم، للامتحان والاختبار، لأنه لا يمكن معرفة المؤمن حقا من غيره إذا كان كله محكما، لأن كلنا سيؤمن به. لماذا لم يكن كله متشابها؟ لأنه لو كان كذلك لم يكن هدى للناس ولا فرقان بين الباطل والحق، ولا أصبح الناس في شك في عقائدهم وفي أعمال جوارحهم. طيب، بحث جديد موهم التعارض في القرآن، وهذا من أهم ما يكون معرفة، يعني أنه يجب علينا أن نعرفه تماما. وهنا قلنا موهم التعارض ولم نقل التعارض في القرآن، لماذا؟ لأنه لا تعارض، وإنما يتوهم الواهم أن هناك تعارضا. يقول التعارض أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول أحدهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له. هذا التعارض، يعني التقابل من كل وجه يسمى تعارضا، لأن كل واحد اعترض طريق الآخر ومنع. والتعارض يقول ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، هذه ضابط. التعارض بين آيتين مدلولهما خبري لا يمكن أن يكون، يعني لا يمكن أن يخبر الله بشيء ثم يخبر بضده، هذا مستحيل. ليش؟ لأن الله تعالى عالم بكل شيء، ولا يمكن أن يكون جاهلا ثم عالم. ولهذا يقول هنا ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون إحداهما كذبا وهو مستحيل في أخبار الله. أيضا يلزم شيء آخر أشرنا إليه، يلزم أن يكون الله تعالى جاهلا ثم علم، فيلزم عليه الآن إما أن يكون الله وحاشاه كاذبا، وإما أن يكون وحاشاه إيش جاهلا، وكلاهما ممتنع. أنا لو قلت جاء زيد في الساعة 9:30، هذا خبر، وش مدلوله؟ مجيء زيد في هذا الوقت 9:30. ثم قلت لم يأتي زيد في الساعة 9:30، إيش هذا؟ يلزمنا أني كاذب، إما في الخبر الأول وإما في الخبر الثاني، أو أنني كنت جاهلا وتبين أنه ليس كذلك. كنت جاهلا أنه قدم الساعة 9:30 ثم تبين لي فقلت لم يقتل. ومعلوم أن الله عز وجل ليس في خبره كذب وليس في خبره جهل، بل هو جل وعلا أصدق القائلين وأعلم العالمين. نعم، هذه لو ألحقت لكان جيدا، يلزم كون إحداهما كذبا وهو مستحيل في أخبار الله، أو صادرا عن كذبا أو صادرا بعد كذب أو صادرا عن جهل وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. فنفى الله عز وجل أن يكون أحد أصدق منه حديثا أو قولا. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى، هذا أيضا ضابط آخر. لا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، أفهمتم؟ وهنا يقول لأن الأخيرة ناسخة للأولى. لماذا لم يقل المؤلف فيطلب الترجيح لو وقع التعارض؟ لأنه لا ترجيح في القرآن، القرآن كله ثابت بطريق واحد، كله ثابت عن طريق التواتر، ولكن تكون الآخرة أو الأخيرة ناسخة للأولى. وهل يلزم من ذلك إثبات النسخ؟ الجواب نعم، وقع النسخ في القرآن الكريم، إما نسخ اللفظ أو نسخ المعنى أو نسخ أو نسخ الحكم أو نسخ اللفظ والحكم. قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما إعرابها يا فيصل؟ ها؟ نافي. نعم. وش جازم؟ ما نافي. نعم. نعم. ألم تعلم أنك وقعت في ظلمتين؟ في ظلمتين. نعم وين؟ ما تدري؟ لماذا تكون متشوفا للسؤال؟ نعم. يلا يا. اسمك؟ ايش؟ البار؟ خير الدين. والله مشكلة نناديك نقول يا خير الدين ولا يا مبارك؟ أيها؟ ثانية زين. طيب يلا يا مبارك. ها إذا ما اسم شرط مين نافية صح؟ فعل الشرط مجزوم بما الشرطية لا بما النافية. بارك الله فيك. نعم. ما ننسخ من آية أي آية ينسخه الله فإنه يقول نأتي بخير منها أو مثلها. إذا أتى بخير منها فالنسخ واضح أن فيه فائدة. إذا أتى بمثلها ما الفائدة؟ الفائدة امتحان العباد، لأنه إذا كان النسخ بمماثل قد يقول قائل وش الفائدة؟ فسأبقى على الحكم الأول ولا آخذ بالنسخ إذ لا فائدة. فصار اختبار فصار نسخ الحكم إلى مماثل فيه فائدة عظيمة، وهي اختبار الإنسان، اختبار المكلف هل يستسلم ويدعن أو لا يستسلم ولا يدعن. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة. أفهمتم؟ طيب. قال الله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. كم الواجب أن يصبر الإنسان معه؟ 10 أمثال. ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. كم صار الواحد يقابل 2؟ هل حكم الأولى باق أو لا؟ لا، لا نسخ. وحينئذ لا تعارض بين الآيتين لأن إحداهما ناسخة للأولى. وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف ونكل الأمر وتكل الأمر أو تكل وتكل الأمر إلى عالمه. طيب، ما قال وجب عليك الترجيح إذا لم يمكن الجمع؟ لأنه لا يمكن في القرآن. المهم إذا رأيت ما يوم التعارض فاجمع بينهم، هذا الواجب عليك قبل كل شيء. فإن لم يتبين الجمع ولا التاريخ فالواجب التوقف وأن تقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض وبيّنوا الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. كتاب صغير دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، جمع فيه كل ما أمكنه من آيات القرآن العزيز التي ظاهرها التعارض وجمع بينها. يقول فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن هدى للمتقين وقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فكيف نجمع يا أخوان؟ هدى للمتقين وهدى للناس، أيهما أعم؟ الناس، الناس أعم، لأنه يشمل المتقي وغير المتقي، فلا بد من الجمع. الجمع إما أن نقول هدى للمتقين وهدى للناس معناهما واحد، والمراد بالناس الخصوص أي الناس المتقين، وحينئذ في تعارض أو لا؟ لا تعارض، ما دمنا فسرنا الناس بالمتقين فالآية الأخرى هدى للمتقين. أو نقول جمع آخر، الهدى نوعان، هدى دلالة وهدى التزام. فباعتباره هدى دلالة يكون هدى للناس جميعا، وباعتبار الهدى الالتزام يكون هدى للمتقين هم لأنهم هم الذين يلتزمون به. اسمع الجمع، فجعل هنا فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين وفي الآية الثانية عامة للناس، والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، والهداية في الثانية هداية التبيين والإرشاد. يعني ذكرنا وجها واحدا، ما هو؟ أن نجعل معنى الهداية في الآيتين مختلفة، فنقول هدى للناس هذا هداية الدلالة والإرشاد، هدى للمتقين هداية التوفيق والتنفيذ والقيام بشرعه. جمعنا وجها آخر ذكرناه الآن، وهو أن نجعل الجمع بين كلمة الناس والمتقين، فنقول هدى للناس الذين هم المتقون، ويكون هذا من باب إطلاق العام وإرادة الخاص. فصار الآن وجه الجمع إما أن يكمن في الهدى وإما أن يكمن في الناس والمتقين. ففي الهدى نجعل هدى للناس هداية إرشاد ودلالة، وهدى للمتقين إرشاد توفيق وتنفيذ، وفي الناس نجعل الناس عاما أريد به الخاص. ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله فيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لتهدي إلى صراط مستقيم. كيف نجمع؟ نقول الهداية نوعان، هداية التوفيق فهذه لا تكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، وهداية الإرشاد تكون له ولغيره. ولذلك قال فالأولى هداية التوفيق والثانية هداية التبيين. الثانية ما هي؟ وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم.